أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قلنا الرواية الرابعة والأخيرة من الروايات التي استدل بها على قاعدة اليد هي رواية مسعدة بن صدقة المروية في الوسائل، نعم المروية في الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الثالث. هذه الرواية رواها الكليني في الكافي، وأيضا الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. هاي الرواية معروفة، أيضا يستدل بها على أصالة الحلم. وذلك مثل الثوب يكون عليه قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهران، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. هو الإمام عليه السلام بعدما ذكر القاعدة العامة وهي أصالة الحل، أنه كل شيء عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله، كل شيء يحتمل فيه الحرمة والحلية فهو حلال إلى أن يعلم بحرمته، هذا أصالة الحل. ثم ذكر ثلاثة أمثلة، قال: وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة. ثوب تشتريه من سوق ويحتمل أنه سرقة، يعني البائع مو هو مالك لهذا الثوب، إنما سرقه غصبه وباعه، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، عبد يشترى من السوق ويحتمل أنه حر باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا. هذا المثال الثاني. المثال الثالث: امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. امرأة يراد تزويجها وهي يحتمل أنها رضيعة للإنسان أو أخت للإنسان، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك. الإمام يرجع إلى القاعدة العامة وهي أصالة الحل، يقول: كل الأشياء على الحلية حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. الإنسان يعلم بأنه حرام أو تقوم البينة على حرمته، وإلا الأصل في الأشياء الحلية. بالنسبة إلى سند الرواية، قلنا المشكلة في سند هذه الرواية من جهة مسعدة بن صدقة هو لا توثيق له، إنما ذكروا وجوها لتوثيقه، منها ما ذكره السيد الخوئي على الله مقامه في المعجم، قال: مسعدة بن صدقة من رجال كامل الزيارات ومن رجال تفسير القمي. قلنا هذا على المبنى. طبعا مسعدة بن صدقة ليس من المشايخ المباشرين، يعني هذا مبني على المبنى الأول للسيد الخوئي قبل ما يعدل، ثم عدل إلى مشايخ المباشرين، توثيق مشايخ المباشرين. بالنتيجة هذا التوثيق متوقف على مبنى توثيق جميع رجال كامل الزيارة
على الرأي الأول
لأنه مسعدة بن صدقة ليس من المشايخ المباشرين لابن قولوي.
فإذا كان على الرأي الثاني فينتفي توثيقه.
إيه لأن طبعا
الشيخ لأنه سيد الخوي يذهب إلى الشيوخ المباشرين.
إيه وهذا ليس من المشايخ المباشرين.
فعلى الرأي الثاني ينتفي.
إيه مفروض هذا يغيروه يعني على المبنى. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا. استريحوا. جزاكم الله بالخير. جزاكم الله بالخير. فهذا على المبنى. من يرى توثيق جميع رجال كامل الزيارات لعله يعني نقله السيد الحكيم السر رحمة الله عليه كان يرى هذا المبنى. توثيق جميع رجال كامل الزيارات فيمكن توثيق بهذا الطريق. أو قلنا السيد البروجردي أي على ما نقل يعني. أو قلنا السيد البروجردي يقول مسعدة ابن صدق هو متحد مع مسعدة ابن زياد ومسعدة ابن زياد وثقه النجاشي. إذا أحرزنا الاتحاد أيضا يمكن توثيقه ولكن نحن قلنا هذا وجه يلاحظ عليه بأنه ما نقل من الأوصاف لمسعدة ابن صدقة يختلف عن ما نقل في حق مسعدة ابن زياد. يعني قالوا هذا كوفي وذاك بصري وأوصاف أخرى. على كل حال بقطع النظر عن الضعف السندي نأتي إلى البحث الدلالي. تقريب دلالة هذه الرواية على قاعدة اليد أن الإمام عليه السلام ذكر 3 أمثلة: الثوب يكون تحتك وهو سرقة، أو المملوك عندك لعله حر باع نفسه أو خدع فبيعه، وامرأة تحتك لعلها رضيعتك أو أختك. الكلام في المثال الأول والثاني. الإمام جوز شراء الثوب من السوق مع احتمال أنه سرق، وجوز شراء العبد من السوق مع احتمال أنه حر باع نفسه أو خدع وبيعه. وصحة الشراء متوقفة على أن البائع مالك للمبيع، يعني لا بيع إلا في ملك، لابد أن يكون البائع مالكا لهذه يعني بضاعة لهذا المتاع حتى يجوز بيعه ويجوز شراؤه منه. بما أن الإمام جوز شراء شيء من السوق مع احتمال أن البائع ليس مالكا، هذا يدل على أن الإمام بنى على أنه ملك للبائع، ولا يوجد وجه لجواز الشراء والبناء على مالكية البائع إلا قاعدة اليد، لأنه لا يوجد في البين إلا ثبوت يد البائع على هذا الشيء، ولا ما عندنا شيء آخر، فقط ثبوت يد البائع بالمعنى الذي ذكرنا في المباحث السابقة، يعني استيلاؤه على هذا المال وكون هذا الشيء بيده. فيستفاد من جواز شراء الثوب من السوق أو العبد من السوق مع احتمال أن الثوب سرقه، أو مع احتمال أن العبد حر باع نفسه، هذا اعتمادا على قاعدة اليد وأن البائع له يد على هذا المال. هذا تقريب الاستدلال. أشكلوا على هذا الاستدلال بإشكال معروف، وهو أن هذه الرواية صدرا وذيلا ناظرة إلى أصالة الحل كما ذكرنا. سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. هذا أصالة الحل، يعني إذا كان شيء تحتمل حليته وتحتمل حرمته، فيجوز لك التصرف في ما لم تعلم بالحرمة. هذا في صدر الرواية. في ذيل الرواية قلنا الإمام رجع إلى هذه القاعدة، والأشياء كلها على هذا، يعني على الحلية، حتى يستبين لك غير ذلك، حتى تعلم بأنه حرام أو تقوم به البينة، تقوم بينة على حرمته. فظاهر سياق هذه الرواية أن هذه الأمثلة التي ذكرت في الوسط تطبيق لأصالة الحل، يعني جواز شراء هذا الثوب أو جواز شراء هذا المملوك من السوق أو جواز تزويج هذه الامرأة مع احتمال أنها أخت أو رضيعة، هذا تطبيق لأصالة الحل. كل ما شك في حليته وحرمته فهو حلال، سواء كان الثوب يشترى من السوق أو عبد يشترى من السوق أو امرأة يراد تزويجها، هذا تطبيق لأصالة الحل. ثبت يد أو لم يثبت، هذا لا علاقة له بثبوت يد البائع. مجرد الشك في الحلية والحرمة موضوع لأصالة الحل، وهذا تطبيق لأصالة الحل لا علاقة له بقاعدة اليد. الجواب عن هذا الإشكال أنه صحيح ظاهر سياق الرواية أن هذه الأمثلة تطبيقات لأصالة الحل، ولكن في هذه الأمثلة خصوصية لا تناسب ولا تنسجم مع أصالة الحل، والخصوصية هي وجود حجة على الحلية، يعني موضوع أصالة الحل احتمال الحلية والحرمة،
يعني نفس الإمام العصوم يحتج
مجرد احتمال حلية وحرمة من دون وجود حجة على الحرمة أو الحلية، هذا موضوع أصالة الحل. أما في هذه الأمثلة توجد حجة على الحلية، الحجة في المثال الأول مثال الثوب قاعدة اليد ثبوت يد البائع، في المثال الثاني أيضا ثبوت يد البائع، في المثال الثالث استصحاب عدم كون هذه المرأة أخت أو رضيعة، هذا مورد لاستصحاب العدم، نحن نشك أن هذه المرأة أخت من الرضاعة أو لا، فنستصحب عدم كونها كونها أختا من الرضاعة. فكون هذه الأمثلة واجدة لخصوصية زائدة على أصالة الحل، يعني يوجب حمل هذه الموارد على التنظير لا على التطبيق. كيف تنظير؟ يعني الإمام عليه السلام يريد أن يقول الأشياء كلها على الحلية ما لم يعلم بالحرمة، كما أنه يبنى في هذه الموارد الثلاث على الحلية، هذا من باب التنظير، كما أنه يبنى في هذه الأمثلة الثلاث على الحلية لوجود قاعدة اليد في المثال الأول والثاني ووجود استصحاب العدم في المثال الثالث، كذلك في موارد الشك في الحلية والحرمة يبنى على الحلية، هذا ليس من باب تطبيق أصالة الحل، هذا من باب التنظير. فبهذا البيان يتم الاستدلال بهذه الرواية، يعني بغمض العين عن البحث السندي، على أصالة الحل. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة. نأتي إلى الكلام في الجهة الرابعة، وهي أن قاعدة اليد هل هي من الأمارات أم من الأصول العملية؟ طبعا قبل ما ندخل في هذا البحث نذكر ثمرة هذا البحث، ما هي الثمرة المترتبة على أن نقول قاعدة اليد أمارة من الأمارات مثل خبر الثقة، أو أصل من الأصول العملية مثل الاستصحاب أو براءة أو أصل الاشتغال. هناك ثمرتان، الثمرة الأولى في حجية مثبتات الأمارات، معروف أنه مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول ليست بحجة. فإذا قلنا أن قاعدة اليد من الأمارات، فبناء على هذا المبنى، بناء على حجية مثبتات الأمارات مطلقا، تكون مثبتات قاعدة اليد حجة. هاي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية في تقديم قاعدة اليد على القواعد الأخرى. يعني إذا اجتمعت قاعدة اليد مع القواعد الأخرى موردا، مثلا مع الاستصحاب، هل تقدم قاعدة اليد على الاستصحاب أو يقدم الاستصحاب على قاعدة اليد؟ إذا قلنا أن قاعدة اليد أمارة من الأمارات والاستصحاب أصل من الأصول العملية كما هو المعروف، فواضح وجه التقديم أن الأمارات مقدمة على الأصول العملية، لأن موضوع الأصول العملية الشك، وإذا جاءت الأمارة ترفع الشك باعتبار أنها حجة وترفع الشك. هاي الثمرة الثانية. المبنى المعروف يعني من بعد المحقق النائيني في الفرق بين الأمارات والأصول العملية، أن الأمارات ما كانت فيها جهة الكاشفية عن الواقع، وجعلها الشارع المقدس حجة بلحاظ الكاشفية. يعني الأمارات، هذا كلام المحقق النائيني وتبعه من تأخر عنه مثل السيد الخوئي ومن تبعه، أن في الأمارات خصوصيتين: الخصوصية الأولى الكاشفية عن الواقع، يعني أنها ناظرة إلى الواقع وكاشفة عن واقع، والخصوصية الثانية أن الشارع اعتبرها بلحاظ تلك الكاشفية. فإذا كان هناك دليل لا كاشفية فيه، أو له كاشفية ولكن لم يعتبرها الشارع بلحاظ الكاشفية، هذا يكون أصل عملي. مثلا أصالة البراءة، أصالة الاشتغال لا كاشفية لها عن الواقع، أصل البراءة مجرد تعيين وظيفة عملية في مقام الشك لا أكثر، مناظرة إلى الواقع. كذلك أصالة الاشتغال، هذا أصل عملي. أو كان له جهة كاشفية، كانت له جهة كاشفية ولكن لم يعتبرها الشارع بلحاظ الكاشفية، مثل الاستصحاب. الاستصحاب اليقين السابق يعني يوجب الظن في اللاحق، الظن بالبقاء، فيها جهة الكاشفية، ولكن الشارع المقدس لم يعتبرها بلحاظ هذه الكاشفية. الشارع المقدس يعني غاية ما يستفاد من أدلة الاستصحاب أن الاستصحاب أصل عملي إلغاء للشك وترتيب آثار اليقين لا أكثر من ذلك. فبناء على هذا المبنى في التفرقة بين الأصول العملية والأمارات، المحقق النائيني يعني حسب ما في أجود التقريرات قال قاعدة اليد من الأمارات لأنها واجدة للخصوصيتين، قاعدة اليد فيها كاشفية عن الواقع، لأنه ذكرنا سابقا عند العقلاء إذا كان شيء بيد شخص وتحت تصرف شخص هذا كاشف عن مالكيته لهذا الشيء، عند العقلاء هكذا. والشارع المقدس اعتبر يعني أمضى قاعدة اليد الموجودة عند العقلاء بنفس النحو الذي كان عند العقلاء، يعني بنفس جهة الكاشفية عن الواقع. بعبارة يعني بتعبير المحقق النائيني يقول العقلاء ما عندهم تعبد، العقلاء إنما بنوا على قاعدة اليد بلحاظ أنه غالبا كاشف عن كون ذي اليد مالكا في الأغلب هكذا، وإلا واحد يجي مثلا غاصب لشيء يجي في السوق يبيعه هذا خلاف الغالب، في الغالب من يأتي إلى السوق ويبيع المتاع هو مالك، فباعتبار الغلبة بنوا على قاعدة اليد بلحاظ الكاشفي عن الواقع، والشارع المقدس أمضى هذه القاعدة بنفس النحو الذي كان عند العقلاء، يعني بنفس لحاظ الكاشفية. هذا بلحاظ السيرة العقلائية. أيضا يمكن تأييد ذلك ببعض الروايات، يعني بعض الروايات التي ذكرنا في قاعدة اليد يعني ساكتة عن مسألة أنها أمارة أو عملي لا يستفاد منها، ولكن بعض الروايات يمكن أن يستفاد منها أن قاعدة اليد أمارة، منها موثقة يونس بن يعقوب اللي ورد فيها من استولى على شيء منه فهو له، هذه العبارة من استولى على شيء منه فهو له يستفاد منها الأمارية، أمارية قاعدة اليد، لأنه يقول من استولى على شيء منه فهو له يعني فهو ملكه، يعني الاستيلاء على شيء كاشف عن مالكية ذي اليد، مالكية المستولي، هذا يستفاد من هذه العبارة الكاشفية. نعم بقية الروايات يعني ليست بهذه الصراحة في استفادة الأمارية، ولكن نحن قلنا يكفي في استفادة الأمارية نفس أن قاعدة اليد بإمضاء البناء العقلائي، والبناء العقلائي على قاعدة اليد ليس تعبد من باب التعبد بل من باب الكاشفية عن الواقع، وملاك الكاشفية منشأ الكاشفية هو الغلبة، غالبا ذي اليد والمستولي يكون مالكا، والشارع أمضى هذه القاعدة بنفس النكتة الموجودة عند العقلاء، يعني بنفس لحاظ الجهة الكاشفية. هذا ما أفاده المحقق النائيني على الله مقامه، وأيضا قبله من تأخر عنه في أن قاعدة اليد أمارة من الأمارات وليس أصلا عمليا. وصلى الله على محمد وآل محمد.